بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: جواز الإسناد إلى المولى. وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. توضيح ذلك: فرغنا من بيان ما هو المراد من حجية القطع، وأيضا ذكرنا في بحث سابق ما هو الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. يقال أنه يترتب على القاطع أمران، أو من آثار القاطع أمران. الأمر الأول الاستناد، والأمر الثاني الإسناد. مرادنا من الاستناد هو أن المكلف يمكن أن يستند إلى قطعه في مقام منجزية التكليف أو معذرية التكليف. إذن جانب الاستناد يمثل جانب التنجيز والتعذير، فيستند في المنجزية إلى قطعه، ويستند في المعذرية إلى قطعه. وهذا ما تقدم في قولنا: القطع حجة. حجة بمعنى أن المكلف يمكن له أن يستند إلى قطعه في مقام إثبات المنجزية أو إثبات المعذرية. هذا جانب الاستناد وقد فرغنا منه. كلامنا في جانب الإسناد، والمراد أنه في حالة القاطع هل يمكن أن يسند القاطع ما قطع به يسنده إلى المولى؟ فلو قطع بالحرمة هل يمكن أن يقول هذه الحرمة مسندة إلى المولى، مسندة إلى الشارع، بمعنى صدرت منه؟ فهل يمكن أن يسند ما يقطع به بحيث يقول صدر من الشارع؟ هذا جانب الإسناد. إذن نحن نتكلم في حكم، وهو هل يجوز الإسناد أو لا يجوز الإسناد. هذا أولا. وثانيا، كل حكم يتوقف على موضوع، إذ يستحيل أن يتحقق الحكم من دون موضوع. الكلام أولا: يجوز الإسناد أو لا يجوز الإسناد؟ نقول: لا ريب في جواز الإسناد. يمكن للمكلف أن يسند ما يقطع به إلى الشارع، بحيث يقول لو قطعت بالحرمة أقول هذه الحرمة صدرت من الشارع فأسندها إلى الشارع. الكلام في موضوع هذا الحكم. جواز الإسناد حكم، ما هو موضوع هذا الحكم؟ موضوعه القطع. ما تقطع به يجوز أن يسند إلى الشارع. إذن جواز إسناد الحكم إلى الشارع حكم أخذ في موضوعه القاطع. كل حكم أخذ في موضوعه القاطع يكون طريقيا أو موضوعيا، تقدم بالأمس، يكون قطعا موضوعيا، لأن القطع الموضوعي هو الذي يكون دخيلا في موضوع الحكم. لذلك نقول جواز الإسناد موضوعه القطع. إذا قطعت بالحكم هنا جاز إسناد الحكم، أما إذا لم تقطع بالحكم لا يجوز الإسناد إلى الشارع. من هنا يتبين لنا أن جواز الإسناد حكم أخذ في موضوعه القاطع، فيكون القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطعا طريقيا أو موضوعيا؟ موضوعيا، لأن جواز الإسناد موضوعه القاطع بالحكم. إذا قطع جاز أن تسند هذا المقطوع به إلى الشارع، أما إذا لم تقطع لا يجوز الإسناد لأن الجواز موضوعه القاطع. فإذا لم تقطع انتفى الحكم بانتفاء موضوعه. لهذا يقول وهناك جانب ثالث في القطع، يعني كما أن القطع ينجز، كما أن القطع يعذر، كذلك مما يترتب على القطع إذا قطعت جاز لك أن تسنده إلى الشارع. قال وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية يمثلان جانب الاستناد، وجواز الإسناد يمثل الإسناد. قال وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، تنجيز التكليف وتعذيره جانب عملي، لأنه لو قطعت بالحرمة تنجزت الحرمة، بمعنى يجب الترك. لو قطعت بالحلية تنجزت الحلية، بحيث لو أنه تبين في الواقع أنه حرام تكون معذورا. فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها، لها لمن؟ للحرمة، بمعنى أنه لا بد للقاطع ألا يفعل، شوف جانب عملي، ألا يرتكب ما قطع بحرمته، وإن القطع بعدم الحرمة معذر عن الحرمة، بمعنى أن له للقاطع أن يفعل، لاحظ جانب عملي، أن يرتكب الفعل. وهناك شيء آخر وهو جانب الإسناد، إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، بحيث يقال هذه الحرمة صدرت من الشارع. فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى مولى. انتبه جيدا، جواز إسناد الحرمة إلى المولى هذا حكم، الجواز حكمه، ما هو موضوعه؟ القطع بالحرمة. إذن القطع هو موضوع جواز الإسناد. القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد يكون طريقيا أو موضوعيا؟ موضوعيا. لماذا يكون موضوعيا؟ باعتبار أنه دخل في موضوع.
بأن يقول القاطع إن الشارع بأن يقول هذا معنى الإسناد أن إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم تفجيدا القطع بالحرمة طريقي أو موضوعي طريقي لأنه لا يجوز له لا يجوز له أن يحرم شيء إلا إذا قطع بمعنى أنه إذا قطع قال الخمر حرام أما إذا لم يقطع لا يصح له أن يقول الخمر حرام إذن القطع بالنسبة إلى حرمة الخمر قطع طريقي أو موضوعي طريقي بمعنى أن القطع كشف عن الحرمة لا أنه أوجد الحرمة أريد أن أصل إلى هذه النتيجة وهي أنه قبل أن يسند الحكم إلى المولى عليه أن يقطع يقطع بأي نحو من القطع قطع الطريق يعني لابد أولا لو أردنا أن نسلسل الخطوات نقول أولا الخطوة الأولى لابد أن يعلم بالحرمة يعني يقطع يعلم يعني يكشف عن الحرمة وهذا هو القطع الخطوة الأولى لابد أن يقطع بالحرمة إذا تحقق أي نحو من القطع الطريقي إذا قطع بالحرمة أخذ هذا القطع موضوعا في جواز الإسناد يعني بعد قطعه بالحرمة يجوز له أن ولهذا يقول إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم وقد أذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم وبالتدبر فيما بينا من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح أن القطع بالنسبة مو إلى حرمة الخام إلى جواز الإسناد قطعا وأما بالنسبة إلى الحرمة طريقي إن يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي لما؟ لأن جواز الإسناد حكم شرعي أخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى جيد تبت جيدا لهذه النقطة جواز الإسناد موضوعه القطع فنسبة القطع إلى جواز الإسناد أن القطع يكون قطعا موضوعيا جيد أصل جواز الإسناد ما الدليل على أنه يجوز شوف يوجد مطلبان يجب أن نفرق بينهما المطلب الأول أقول يجوز الإسناد ولكن ما هو موضوعه يعني كأنك أنت فارغت من جواز الإسناد ولكن أنت تريد أن تقول ما هو موضوع جواز أقول موضوع جواز الإسناد هو أن تقطع فيكون القطع هنا قطعا موضوعي هاي نقطة واضحة لكن ما الدليل على أن الإسناد يجوز أنا ليس كلامي ما هو موضوع جواز الإسناد ما الدليل على أن الإسناد جائز ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك هو دليل إثباتي أن الشارع حرم القول بغير علم وأذن في القول حرم القول بلا علم، يعني حرم أن تسند بلا علم. وأذنا في القول بعلم، يعني أذنا جاز أن تسند بعلم. إذن جواز الإسناد هذا الحكم قطعت بالجواز. القطع بالجواز يكون قطعا طريقيا تماما كالقطع بحرمة القطع بالجواز يكون قطعا طريقيا. منشأ هذا القطع ما هو؟ هو أن الشارع يحرم القول بلا علم، فأنا أقطع بجواز الإسناد. هذا القطع يثبت جواز الإسناد أو يكشف عن جواز الإسناد؟ يكشف عن جواز الإسناد، ولكن موضوع جواز الإسناد يكون قطعا موضوعيا. إذا التفتوا يوجد قطعان. القطع بجواز الإسناد أي أنني أقطع أن الإسناد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا القطع يكون قطعا طريقيا. القطع بجواز الإسناد هو قطعا طريقي، يعني الذي كشف عن أن حكم الإسناد هو الجواز أنني قطعت. أقطع بجواز الإسناد، جيد. ما هو موضوع جواز الإسناد؟ متى يجوز لك أن تسند؟ يعني كما يقال في علم الأصول عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى ما هي؟ يجوز الإسناد. الكبرى يجوز الإسناد. هنا جواز الإسناد هذا الحكم كيف علمت به؟ أقول قطعت. قطعت بجواز الإسناد هذا القاطع، لأن الإسناد إذا كان حكما واقعيا فهو ثابت، قطعت أو لم تقطع. وإنما قطعك كشف عن جواز الإسناد. الكلام في الصغرى، علمت أن الإسناد يجوز ككبرى، ولكن ما هو موضوع هذا الجواز؟ هنا يكون القطع قطعا موضوعيا. قال تلخيص ومقارنة. هذا التلخيص والمقارنة تقدم ليس بجديد علينا. ذكرنا نحن أن المرجع العام لا بد أن ينطلق من حدود مولوية المولى وبيان حدود حق الطاعة. في المقام نقول المنجزية مستندة إلى من؟ قلنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول وهو المنسوب إلى مشهور علماء الأصول أن المنجزية مستندة إلى القطع بما هو؟ فالحجية إنما تكون مستندة إلى القطع بما هو قاطع. فالحجية لازم ذات لمن؟ للقاطع. الخصوصية لمن؟ للقاطع. فيكون القطع بنحو الواسطة في الثبوت. ومعنى ذلك إذا انتفى القاطع تنتفي الحجية أو لا تنتفي؟ تنتفي الحجية، لأن الحجية لازم ذاتي لخصوص القطع بما هو قطع، فما له الموضوعية خصوص القطع. وهذا هو مسلك المشهور وفق نظرية قبح العقاب، بلا بيان يعني بلا قطع، يعني عند انتفاء القاطع يقبح على المولى أن يؤاخذ أن يعاقب. ومعنى قبح العقاب بلا بيان أي عند عدم القاطع يتنجز التكليف أو لا يتنجز؟ لا يتنجز، لا يكون منجزا. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. إذن موضوع حق الطاعة هو القطع، فإذا انتفى القطع انتفى حق الطاعة. النظرية الثانية، الاتجاه الثاني، أن الحجية ليست ثابتة، ليست لازمة ذاتية، ليست لازمة ذاتية لل، ليس لازما ذاتيا لمن؟ للقطع بما هو أم إنما لأمر المولى. وإنما القطع ما هو إلا أحد مصاديق الكشف. بعبارة أخرى لك أن تقول أن الحجية لازم ذاتي للكشف لما له كشفية. إذا انتفى القاطع لا تنتفي المنجزية. لماذا؟ لأن القطع ما هو إلا أحد مصادق الكاشفية. الاحتمال له نسبة من الكاشفية، الظن له نسبة من الكاشفية. إذا لا خصوصية للقاطع، فكما أن القطع ينجز الاحتمال ينجز، الظن ينجز. وهذا هو المعروف، وهذا هو المسلك المعروف بمسلك حق. إذن عندنا مسلكان. المسلك الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان، وينص على أن وينص على انحصار التنجيز في مورد القطع فقط، بحيث لو انتفى القاطع انتفت المنجزية. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة، وينص على أن دائرة التنجيز، تنجيز التكليف، تشمل القطع والظن والإحتمال، ومجرد انتفاء القطع لا ينفي المنجزية، لا ينفي المنجزية، تبقى المنجزية تظل ثابتة على حالها ببركة الظن أو الإحتمال. طبعا كل مسلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان ودليل. إلى حد الآن ما هو إلا تكرار، لم يوجد دليل برهاني. الدليل نؤجله وقلنا إلى مبحث الأصول العملية. قال اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف انكشافا تاما أو انكشافا ناقصا، ما ينكشف من تكاليف المولى ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بحيث يقال إذا انتفى القطع تنتفي المنجزية. نقول لا، لو انتفى القطع تظل المنجزية ثابتة على حالها، لأن التنجيز موضوعه الكاشفية، أعم من كونها كاشفية تامة أو ناقصة. أما المشهور يقول الكاشفية، ولكن بما هي كاشفية تامة فقط، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجة ذلك الانكشاف، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة. هذا هو الفرق، منجزية القطع منجزية مطلقة، أما منجزية غير القطع معلقة على عدم ورود الترخيص، وغير معلقة كما تقدم. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا لمن؟ لا للانكشاف بما هو انكشاف، بل لخصوص القاطع، فيأخذ القاطع على نحو الواسطة في الثبوت لا الواسطة في الإثبات. فإنه ادعى هذا المسلك أنها أن المنجزية والحجية من خواص القاطع، فحيث لا قاطع بمعنى لا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قاطع وعلم وفاته. وهذا هو ما عبرنا عنه في الحلقة الأولى بالبراءة العقلية، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا. يقول هؤلاء ضيقوا حق الطاعة، الذي ندركه بعقولنا وبوجداننا أن حق الطاعة يشمل كل تكليف منكشف ولو بدرجة ما من الانكشاف. بينما هؤلاء ضيقوا. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. وإلا من الناحية العملية ماذا يقال؟ اتفق المسلكان على البراءة رفع عن أمة ما لم يعني. لكن التفت جيدا، هناك بعض الموارد إذا افترضنا عدم إمكان إجراء البراءة الشرعية، يعني عدم إمكان الترخيص الظاهري الشرعي، وبعبارة الحلقة الأولى إذا لم نستطع أن نطبق القاعدة الثانية وهي أصالة البراءة، المرجع لمن؟ لحكم العقل، القاعدة الأساسية. هنا حكم العقل يختلف أو لا يختلف؟ حكم العقل بناء على المشهور هو البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بناء على مسلك حق الطاعة ما هو؟ أصالة الاحتياط. هذا صار اختلاف نظري أو عملي؟ عملي. خليني أضرب لكم مثال حتى أغرس الفكرة في أذهانكم. تفت جيدا في موارد العلم الإجمالي، أعلم إجمالا بوجوب صلاة يوم الجمعة، إما الظهر أو صلاة الجمعة. تفت جيدا البراءة الشرعية تجري عن صلاة الظهر أو لا تجري؟ تجري. لماذا تجري؟ لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم، رفع عن أمة ما لا يعلم، موضوعها عدم العلم يعني عدم القاطع. الآن أنا أقطع بصلاة الظهر أو لا أقطع؟ لا أقطع، مردد الأمر بين الظهر والجمعة. إذا تجري البراءة ولا تجري؟ تجري البراءة. جيد. تجري عن صلاة الجمعة ولا تجري؟ تجري عن الطرف الآخر. يقال جريانها في صلاة الظهر معارض بجريانها في صلاة الجمعة. ما معنى أنها معارضة؟ يعني تؤدي إلى المخالفة القطعية. فيتعارضان لهذا قالوا لا يمكن إجراء البراءة الشرعية في كلا. جيد. إذا البراءة الشرعية لا تجري، إذا المرجع من يحدد؟ اذهبوا إلى حكم العقل. ما هو حكم العقل عندكم؟ المشهور البراءة العقلية. أيضا البراءة العقلية في هذا الطرف والبراءة العقلية في ذاك الطرف يؤدي إلى المخالفة القطعية. السيد يقول وهذا منبه على فساد المبنى، أنه إن أجريتم القاعدة الشرعية لزم محذور المخالفة القطعية، إن أجريتم القاعدة العقلية لزم محذور المخالفة القطعية، أما على مبنانا لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن الاحتمال عندنا منجز، صلاة الظهر منجز، صلاة العصر، صلاة الجمعة أيضا منجز. فإن قلت منجز تنجيزا تعليقيا، أي متوقفة المنجزية على عدم ورود، والمفروض أن الترخيص ورد، رفع عن أمة ما لا يعلم. يقول سيد لا بأس، نجري البراءة هنا ونجري البراءة هنا، فيكون المرجع حينئذ لمن؟ لحكم حكم العقل. ماذا يقول؟ أصالة الاحتياط. إذن حكم العقل يرى أصالة الاحتياط، أي وجوب الاتيان بكلا الصلاتين. أما لو ذهبنا إلى حكم العقل بناء على المشهور النتيجة عدم وجوب كلا الصلاتين. يقول سيد وهذا منبه على فساد مبناه. إذن ما أريد أن أصل إليه وجود مسلكين ليس فقط مجرد الاختلاف في مقام نظري، أيضا الاختلاف يصل إلى مرحلة المجال العملي، ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة. إذا حق الطاعة تعبير آخر عن حكم العاقل بأصالة الاحتيار أو أصالة الاشتغال، والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان، أي حكم العقل بالبراءة العقلية. قال الأدلة المحرزة الأصول العملية أو الأدلة العملية، وهذا أيضا ليس جديد علينا، نفس ما تقدم في الحلقة الأولى. الحاصل هنا السيد يقول يريد أن يصنف الأدلة. الخطوة الأولى، الفقيه الذي يمارس عملية استنباط الحكم الشرعي ووظيفته تحديد الموقف العملي يستحيل أن يحدد موقفا عمليا إلا من منطلق دليل. إذن الفقيه في أي موقف يواجهه إذا أراد أن يحدد الموقف العملي تجاه أي واقع يواجهه لابد أن يكون منشأ التحديد، منطلق التحديد هو وجود دليل. هذا الدليل على صدره، إما أن يكون دليلا محرزا أو أن يكون أصلا عمليا. الدليل المحرز هو خصوصيته أنه يكشف عن الحكم، يحرز الحكم. أما الأصل العملي لا يحرز حكما، فقط يحدد الوظيفة العملية. الدليل المحرز يحرز الحكم على نحوين، إما إحرازا تاما كشفا تاما، وهذا في مورد القاطع، القطع يحرز الحكم إحرازا تاما، أو إحرازا ظنيا كما في الأمارة. خبر الثقة، خبر الثقة له نحو من الإحراز، له نحو من الكشف، ولكن ليس كشفا تاما. ولكن الشارع بدليل قطعي علمنا أنه عبلنا بالعمل بخبر. لهذا نقول الأدلة المحرزة إما إحرازها يكون تاما كما في إذا كان الدليل الإحرازي دليلا قطعيا، أو إحرازا ناقصا كما في مورد الأمارات خبر الثقة. وإذا فقدنا الدليل المحرز بكلا صنفين التام والناقص، هنا التجأنا إلى الأصل العملي. عند تعذر استعمال الدليل المحرز نلجأ إلى الأصل العملي، وقلنا وظيفة الأصل العملي فقط تحديد الوظيفة العملية. ولهذا يمكن أن نقول ما من واقعة إلا ويوجد فيها أصل عملي، ولكن جريان الأصل العملي في طول عدم إمكان الأخذ بالدليل المحرز. هذا خلاصة ما تقدم حتى في الحلقة الأولى، فلا جديد إلى الآن. قال عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي أي في عملية الاستنباط واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، أعم من أن يكون كشفا تاما أو ناقصا، وإما أدلة عملية أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك. شوف، تحدد فقط وظيفة عملية الذي لا يعلم بالحكم. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني أي الأصل العملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل. لماذا يترك الأصل العملي؟ لأن الموضوع الأصل العملي هو فقدان الدليل
المحرز،
والمفروض أن الدليل المحرز متحقق، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أو لك أن تقول بتعبير صناعي، لأن الأدلة المحرزة حاكمة على الأصول العملية. ما معنى حاكمة؟ يعني تنفي موضوعها. الدليل المحرز عند وجوده ينفي موضوع الأصل العملي. موضوع الأصل العملي هو فقدان الدليل المحرز، وإذا تحقق الأصل الدليل المحرز ارتفع موضوع الأصل العملي، وهذا معنى الحكومة. وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية من باب الحكومة، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة وقد تقدم في الحلقة الأولى، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه، حيث لا يوجد دليل محرز. لهذا بعض الفقهاء من الناحية العملية في مقام بحثه الفقهي دائما يبدأ بالأصل العملي. إذا واجه حكما شرعيا يقول أما بناء على الأصل العملي فالحكم يكون كذا، فالوظيفة تكون كذا، بعد ذلك يحرر الدليل المحرز، وإن كان هو العمدة على الدليل المحرز أولا. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك، لاحظ وجميعها أدلة، غاية ما في الأمر، في أن تلك أي المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع، أي إحرازها للحكم الشرعي، أعم من أن يكون كشفا تاما كما في القرض أو ناقصا كما في مورد الأمارات. وأما هذه أي الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان. أصالة البراءة لا تحرز لنا حكم الترخين، وإنما أنا موقفي من الترخين يجوز لي أن أشرب، وأما ما هو حكمه لا أعلم، لأنه لم يأتي عليه دليل، لم يأتي دليل يحرز حكمه. الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، ولهذا الفقيه عندما يسأل ما هو حكم الصلاة مباشرة يقول الوجوب، باعتبار أنه عنده دليل أقيم الصلاة أحرز هذا الحكم. أما إذا قيل له مثلا ما هو حكم شرب التدخين، يقول أنا لا أعلم، لأنه لم أضع يدي على دليل يكشف عن الحكم، إنما موقفك اشرب. ولهذا يقال الأصل العملي لا يحرز حكما، فقط يحدد وظيفة عملية. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، إذ قلنا الدليل المحرز قد يؤدي إلى الكشف التام أو الناقص، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف الناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، كما في مورد الأمارة، وأبرز مصاديق الأمارة هو خبر الثقة، وخبر الثقة ظني، حجيته ظنية وقطعية قطعية، حجية خبر الثقة قطعية، أما خبر الثقة مؤدى ظني. تفت جيدا. وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. المنهج على مسلك حق الطاعة يأتي الكلام عليه، ثم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.